هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
راهب آل محمد. برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
أهدي مديحي للإمام العالم والعلم والشرف الرفيع القائم، ذا الحلم والفضل المؤثل والنهى، وبنوه أصحاب العلا ومراحمي، آباؤه الأعلام الطواد التقى، والمستجار لمستجير واجمي، لوذ لمن فيه تمسك من عنا، فترى الحوائج عنده بتزاحم. يقضي الحوائج قبل حل رحالها، وشبيه حيدر في جماع مكارمي. في فضله مثل النبي محمد نور، كموج الأبحر المتلاطم، ويشع من أنواره نحو السماء، يبكي شجا من خوفه المتعاظم. حسن الشمائل طيب الأعراق في أخلاقه، يحكي لطيف نسائمي، قد كان للإسلام خير مدافعي، ولصرح زيف الكفر أكبر هادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بحضراتكم من خلال هذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، راهب آل محمد. إذن نرفع إليكم أسمى آيات التبركات والتهاني بذكرى ولادة سابع أئمة الهدى والحق والرشاد، الإمام كاظم الغيظ عليه آلاف التحايا والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامج راهب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكي نمضي هذه الدقائق ولنتزود من سيرة سيدنا الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن شاركونا في إحيائنا لهذه المناسبة السعيدة ذكرى ولادة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال أرقام هواتفنا التالية في الاستوديو: 22-01-3762-22-01-378 و22-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. وأيضا ندعوكم للتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 00983388 7840، ولا تنسوا موقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. الإمام موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام هو سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، الكبير القدر، العظيم الشأن، الجاد في العبادة، المشهور بالكرامات، الكاظم الغيظ، والعافي عن الناس، العبد الصالح، وباب الحوائج إلى الله تبارك وتعالى. ولد الإمام موسى بن جعفر في 20 من شهر ذي الحجة في مثل هذا اليوم في نهاية العهد الأموي سنة 128 للهجرة في منطقة الأبواء بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. هو البلد الذي توفيت ودفنت فيه السيدة آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من أشهر ألقابه عليه السلام التي عرف بها هي الكاظم، كان يلقب أيضا بالعبد الصالح، وفي المدينة كان يعرف بزين المتهجدين، وهو باب الحوائج لما عرف به عليه السلام من الكرامات والمعاجز والدعوات المستجابة.
من كل غصن ميال نهدي إليك وردة يا صادق الأقوال، خذ الورد اخذه مسرورة كل الآل لما انبزغ عهده، والهبة والإجلال حفت على مهده، عالدنيا نوار
موسى بن جعفر
يا ربي هالبدر ديما فقع علوم أمطار
موسى بن جعفر
غنى اجت بعد غنى نور الباري فوجه ساري نور أفكاري
يا مولانا
اخذ أزهاري اخذ أوتاري ودود وناري يا مولانا
بلاد الكاظم
نيديك الهاشم وردة وريحانة
وردة وريحانة نيديك مولانا بلاد الكاظم ضوّت دنيانا وردة وريحانة نيديك مولانا بلاد الكاظم ضوّت دنيانا
نثر نهر ريحان في مولدك موسى من غرسة بتربان بالقلب مغروسة ضج الإنس والجان بجلوة وبهوسة حتى الفلك فرحان مستبشر شموسة يا مسك وعنبار
موسى بن جعفر
طيب من طيبة يا والينا للشرع محوار
موسى بن جعفر
نور بدر باثغ علينا انت القرآن وانت الإيمان وخط الديان
يا مولانا
في يوم الميزان عند النيران حبك غفران
يا مولانا بلاد الكاظم
نهديها فاطم وردة.
نعم مستمعينا الأحبة، تولى الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام مقاليد الإمامة بعد أبيه الذي استشهد عام 148 للهجرة في الشطر الأخير من حياة المنصور الذي توفي سنة 158 للهجرة. عاصر أيضا الخلفاء الذين تلوا المنصور وهم المهدي والهادي والرشيد. قام المنصور بعد جريمة قتله للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بمهادنة ابنه الإمام الكاظم سلام الله عليه، لكنه لم يكن بعيدا عن عينه وواصل متابعته، فاستثمر الإمام عليه السلام تلك الفرصة في التفرغ لإعطاء الدروس في المدينة ونشر العلم. أما الخليفة المهدي الذي خلف المنصور في عام 158 فقد أودعه السجن مدة من الزمن، ثم أطلق سراحه بسبب حلم رأى. أما ما حقيقة وطبيعة هذا الحلم، المؤرخون يقولون أن الخليفة العباسي المهدي انتفض مرعوبا من نومه ذات يوم، وبعث إلى وزيره الربيع وأمره بإحضار موسى بن جعفر عليه السلام، كما ينقل هذا الأمر صاحب كتاب تاريخ بغداد وغيره عن وزيره الربيع. فلما حضر الإمام عليه السلام قام له المهدي وعانقه وأجلسه، ثم قص عليه قصة الحلم الذي رأى. قال إنه رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في المنام وهو يتلو عليه هذه الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم طلب من الإمام عهدا ألا يخرج عليه أو على أحد من ولده، فأكد له الإمام عليه السلام أن ذلك ليس من شأنه ولا يفكر فيه، فأطلق سراحه وأعاده إلى أهله في المدينة. نعم أحبتي، مضى عهد المهدي وتولى الخلافة بعده ابنه الهادي الذي انتهج كأبيه نهج القسوة واعتماد أسلوب القتل، واندلعت في زمنه ثورة فخ التي قادها الحسين ابن علي من ذرية الإمام الحسن عليه السلام عام 169 للهجرة، والتي مثلت صرخة ضد ظلم العباسيين وطغيانهم. رغم الدعوة التي وجهها قائد ثورة فخ إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام للاشتراك في الثورة، إلا أن الإمام رفض الدخول فيها لعلمه مسبقا بنتائج الثورة، فقد كان على يقين أن تلك الثورة ستجر على أهل البيت وأتباعهم المزيد من الاضطهاد وسفك الدماء، وستنتهي دون بلوغ الأهداف السامية في التخلص من الحكم العباسي وإقامة العدل وحكم الله في الأرض. وكان من عواقب فشل الثورة أن وجهت السلطة العباسية أصبع الاتهام إلى الإمام عليه السلام بالتحريض والتخطيط لها، وقاد ذلك إلى إيداع الإمام السجن عدة مرات ثم التلويح بالقتل. لم يدم عهد الهادي طويلا، فتسلم أخوه هارون الرشيد زمام الأمور، وكان عهده عهدا شديد الوطأة على أهل البيت والإمام موسى بن جعفر عليه السلام. لقد لخص الشيخ محمد حسن الياسين رحمة الله عليه وصفه لذلك العهد بقوله، يقول: وعلى كل حال فإن المتفق عليه بين المؤرخين أن أيام الرشيد كانت أسوأ الأيام على الإمام إرهابا وإرعابا وسجونا ومعتقلا. تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وأنتم مع هذا البرنامج الخاص راهب آل محمد في ذكرى ولادة الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم 20 من شهر ذي الحجة الحرام. كل عام وأنتم بألف خير. تعاليت لم تخضع لسيف وحاكمي، وحاشاك أن تمدد يديك لظالمي. أبديت غيظا تارة وكظمته، فبوركت من باد لغيظ وكاظم. وأسست بالتقوى أصول عقيدة، وأسست بالتقوى أصول عقيدة، ونافحت عنها كل علج وغاشمي. ونابثت بالطبع الرقيق مدافعا ومجاهدا عن جذوها المتعاظم. تجاوزت بالصبر الجميل مكابدا إساءة مأفون وغلظة ناقم. يعد لك الأعداء كل عظيمة، وعزمك عزم لا يلين كصارمي، وعزمك عزم لا يلين كصارمي. حياكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، لننتقل في هذه العجالة إلى أصوات مستمعينا الأحبة. معنا السيد يحيى الحيدري من مدينة أهواز يشاركنا في هذا البرنامج بمشاركة صوتية، نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبارك لكم ولادة الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. شكرا لكم محمد وآله الأطهار، شجرة بقلبي مغروسة، وحشمت الغلم هاليوم الفرح أردكت بالهوسة، وبولادة راهب أهل البيت الكاظم والاسم موسى، وتبارك لكم يا شيعة سيد يحيى الحيدري.
الله يبارك بيك سيدنا الجليل، شكرا جزيلا لك سيد يحيى الحيدري، بارك الله فيك على هذه المشاركة. نعم معنا الأخ محمد على ما أعتقد من العراق. أخي محمد السلام عليكم ورحمة الله، تفضل وحياك الله، كل عام وأنت بألف خير.
تحياتنا لكم،
حياكم الله، أهلا
وسهلا، أسعد الله أيامنا وأيامكم بعيد الغدير الأغار وولادة الإمام الكاظم عليه السلام،
بارك الله
الإمام
فيك.
موسى بن جعفر، من الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة الإسلامية بحق هذه الولادة بالنصر المؤزر على أعداء الأمة الإسلامية.
اللهم أمين يا رب. أحسنت.
الإمام الكاظم، وما أدراك ما الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الكاظم بصبره انتصر على الطاغوت، الإمام الكاظم بشهادته انتصر على الطاغوت. يعني حياة الإمام الكاظم لا تحصيها الصحف والمجلات. هذا الإمام العظيم واقعا، ولكن شنسوا إلى أعداء الأمة لا يريدون المصلحين ولا يريدون أولياء الله، لأن الإمام الكاظم عليه السلام والعترة الطاهرة هذا الكون خلق من أجلهم.
نعم.
الآن لا الأنبياء ولا الرسل إلا محمد وآل محمد.
اللهم صل.
ونسأل من الله التوفيق لكم، وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الخدمة المباركة.
بارك الله فيك. أحسنت. الله. شكرا جزيلا لك أخي العزيز محمد من العراق، وتحية طيبة لأهلنا وأعزائنا في العراق، وخاصة في مدينة الكاظمية الذين تشرفوا في مثل هذا اليوم لزيارة الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وأنتم بألف ألف خير أحبتي الأفاضل، وما زلنا معكم هذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة سيدنا الإمام موسى الكاظم عليه السلام، راهب محمد، برنامج يقدم لكم من إذاعة طهران. لننتقل مرة أخرى إلى أصواتكم. معنا الأخت الفاضلة سعاد الرحمة من البحرين بعثت لنا بهذه المشاركة.
السلام ورحمة الله وبركاته، وأنتم كذلك متباركين بعيد الغدير، تقصدين المشاركة عن عيد الغدير.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وإذا أحببت الأخت سعاد المشاركة في البرنامج فالمجال مفتوح. نعم هناك اتصال من خوزستان. السلام عليكم ورحمة الله، تفضلوا.
طابت أوقاتكم،
حياكم الله.
النوري من الأهواز.
يا أهلا وسهلا ومرحبا لأخت انتظار.
أهني وأبارك لكم هذه الأيام العطرة والسارة، عيد الولاية وأيضا يوم عيد ميلاد إمام موسى الكاظم عليه السلام.
سلام الله عليه.
عندي مقطوعة صغيرة للإمام علي عليه السلام.
نعم. نعم تفضلوا.
يقول علي يبرز للحرب مو عن قتال، ولاه قصة معركة وقصة وقوة، كان مني يضيف بالفقارة يوم يقول له امشوا يا يخلي الشم هوا.
الله.
علي علي اسمه الوحدة يعادل جيش، يعني هو واسمه جيشين ولوا.
الله.
او كات لو تعبان ويصير البراد يودي اسمه وسيخ للملعب سوى. شكرا لتقديركم.
شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك يا الأخت انتظار من خوزستان. شكرا لك على هذه الأبيات. نعم ما زلنا ننتظر مشاركاتكم. طبعا هناك الأخ مهدي علي من خوزستان أيضا يشاركنا، يقول قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام إن الأرض لا تخلو من حجة، وأنا والله ذلك الحجة. الحديث من كتاب الكافية المجلد الواحد الصفحة 179. أحسنتم وبارك الله فيك أخي العزيز مهدي من خوزستان على هذه المشاركة. ما زلنا معكم أحبتي الأفاضل وهذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة الإمام الكاظم عليه السلام راهب آل محمد. بإمكانكم المشاركة معنا في البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية 22-01-3762 22-01-3768 و 22-01-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21 وأيضا رقمنا على الواتساب هو 00-98-93-88-78-4050. نعم مستمعينا الأحبة، لقد عرف القاصي والداني ماذا كانت تعني مدرسة الإمام جعفر الصادق عليه السلام والد الإمام الكاظم سلام الله عليه بالنسبة للتاريخ والإنسانية. لقد مثلت قفزة في التاريخ ونقلة من حيث الكم والنوع في رحاب طلب العلم والتوسع في آفاق الفكر بشكل عام. قام الإمام الصادق ببناء صرح جامعاته الكبرى في وقت انشغلت فيه المنطقة بصراعات سياسية بين الجناح الأموي والجناح العباسي، والتي آلت فيما بعد إلى انقضاء الحكم الأموي ونشوء العهد العباسي. طبعا حتى في بداية نشوء الحكم العباسي الفاتيكان الحاكم العباسي مشغول بتصفية خصومه وترسيخ بناء دولته الجديدة، وهو أمر استثمره الإمام الصادق عليه السلام في بناء صرح مدرسته الفكرية. وكما أشرنا إلى هذا الموضوع عند يعني تناولنا لحياة الإمام الصادق عليه السلام، أن هناك حوالي 4000 شخص كل يقول حدثني جعفر بن محمد كما تنقل لنا كتب التاريخ هذا بأمانة. ثم بالتالي آلت القيادة إلى ولده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فواصل إلقاء الدروس ونشر الفكر المحمدي على تلامذته. وقد عد الشيخ باقر الشريف القرشي في كتابه حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أكثر من 300 طالب أخذ عنه العلم. لمزيد من معرفة الأجواء والظروف التي عاصرها الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ننتقل إلى ضيفنا، إلى سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي معنا من لبنان. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير.
عليكم السلام والإكرام، وأسعد الله أيامكم وباركها إن شاء الله بخير وعافية.
اللهم آمين. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة سماحة الشيخ. يا حبذا لو ترسمون لنا الصورة التي أو الظروف التي كان الإمام سلام الله تعالى عليه يعيشها في ظل استلامه لمنصب الإمامة الإلهية.
نعم، طبيعي أن أئمة أهل البيت عليهم السلام يعني منذ أن بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة السماوية الإلهية وهي الدين الإسلامي، أنه نجد الكثير من الذين تضرروا.
أنا فقدنا الاتصال مع سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان. نأخذ فاصل قصير ومن ثم نعود إن شاء الله ونواصل، وإن شاء الله سيعود إلينا سماحة الشيخ لكي إن شاء الله نأخذ الفائدة المرجوة من حديثنا وبرنامجنا إن شاء الله لهذا اليوم راهب آل محمد. مستمعينا، تصدى الإمام الكاظم عليه السلام لمنصب الإمامة بعد شهادة أبيه الصادق سلام الله عليه سنة 148، فكانت مدة خلافته ومقامه في الإمامة بعد أبيه عليه السلام 35 سنة. ورغم أن الإمام الصادق عليه السلام أوصى لدواع أمنية وحفاظا على حياة الإمام الكاظم عليه السلام إلى خمسة، هم أبو جعفر المنصور ومحمد بن سليمان وعبد الله وموسى وحميدة، إلا أن تشخيص الإمام عليه السلام الحق من بين هؤلاء لم يكن بالأمر الصعب على علماء وكبار رجال مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في هذا الإطار روى كبار المقربين والمحدثين عن الإمام الصادق تصريحه بإمامة ابنه الكاظم عليه السلام، منهم مفضل بن عمر الجعفي، معاذ بن كثير، عبد الرحمن بن الحجاج، فيض ابن المختار، يعقوب السراج، سليمان بن خالد، وصفوان الجمال. من تلك الروايات ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: يوم ولد الإمام الكاظم عليه السلام وهب الله لي غلاما وهو خير من برأ الله. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: وددت أن ليس لي ولد غيره حتى لا يشركه في حبي له أحد. سلام الله تعالى عليك يا سيدي ويا مولاي يا موسى الكاظم. ونعم، عاد إلينا مرة أخرى سمحت الشيخ جعفر العساف. سمحت الشيخ، حياك الله من جديد وأهلا وسهلا ومرحبا. نعم، نعود إلى تكملة حديثكم عن الظروف التي عاصرها الإمام الكاظم سلام الله عليه.
أنا كنت أريد أن أقول بأن مسألة يعني الطبيعي أن الناس عادة المتضررة من الدين ومن الوحي السماوي الذي يأمر بالعدل وينشر الثقافة والخير للناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، طبيعي أن هناك فئة من البشر المتسلطة الحاكمة الظالمة النفعية التي تريد النفع لنفسها والتسلط على البشرية واستعباد الناس. ولذلك من الطبيعي أن نجد بأن بعض أن فئة من قريش وفئة من الناس الذين تضرروا من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وامتد هذا الأمر إلى زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إلى بداية الدولة الأموية بقيادة معاوية بن أبي سفيان، إلى أنه طبعا حتى كما تفضلت أنه يعني هذا الأمر نجده طبعا يعود كل الدول التي هي دول أو حكومات أو خلفاء يعني نفعيين استعداديين للناس كما هي حال الدولة الأموية فيما بعد الدولة العباسية. ولذلك نجد أن هذه الحتمية وهذا المسار كما أنه مسار للظالمين والحكومات الظالمة والخلفاء المستبدين الذين يريدون استعباد الناس وانتقاص إنسانيتهم وانتقاص من إنسانيتهم ومن من 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 كرمهم الله سبحانه وتعالى به. أيضا نجد أن الأئمة عليهم السلام على مدار الزمن وعلى طول الزمن هم أيضا مكلفون بأن يقفوا بوجه هؤلاء المستعبدين للناس والمتسلطين عليهم والظالمين لهم. ولذلك مارس الإمام القاسم عليه السلام يعني كما مارسه الإمام علي بن طالب هذا الدور وكما مارس الإمام الحسن الإمام الحسين الذين والإمام زين العابدين الذين عايشوا والإمام باكر الذين عايشوا الدولة الأموية والخلفاء الأمويين كذلك الإمام الصادق والإمام القاسم حتى الإمام القاسم من الطبيعي أن يواجه هؤلاء المستبدين الظالمين الذين عرفوا بالخلفاء خلفاء بين العباس أو الحكومات العباسية. وطبعا هنا لا يفرق بين قريب أو بعيد يعني يمكن بعض الناس قد تنطلي عليهم بعض الشبهات أنه يعني هؤلاء مثلا أقارب وعشائر مع بعضهم. لم يكن الأمر بهذا التبسيط يعني أنه لأنه طبيعي أنه أن يكون الإنسان بعض الأحيان العدو للدين والعدو للإنسانية يمكن أن يكون الأخ ويمكن أن تكون الأخت ويمكن أن يكون الأب. ولذلك طبعا العباسيون الذين حاولوا طبعا طبيعي أنه عندما زالت الدولة الأموية وحاربها بنو العباس ونتيجة ظلمهم وتسلطهم على الناس واستعبادهم للناس عندئذ جاءت الدولة العباسية بهذه الشعارات الخادعة.
نعم خاصة سمحت الشيخ يعني أن الحكم العباسي جاءوا إلى السلطة واستلموا الخلافة بشعار الدعوة إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم وإعادة الحكم إلى أصحاب الحقيقيين، لكنهم كأنما يعني تمسكوا بهذا الشعار من أجل تمشية أغراضهم الدنيئة.
يعني هذا أيضا مما كان واضحا أن العباسيين هم يعلمون أنهم ليس لهم يعني سوابق إسلامية وليس لهم يعني مكانة علمية أو مكانة إسلامية أو جهادية أو تضحيات حتى تنقاد الناس لهم. ولذلك من الطبيعي أن يستغلوا بعض الشعارات التي خدعت البسطاء من الناس أو بعض العلويين مع الأسف الذين كما تفضلت رفعوا أنه نحن نريد بمحاربة بني أميلة لأنه عندما ضعفت الدولة الأموية والناس طبعا هم كانوا مهيئين، الناس كانت مهيئة للثورة والقضاء على خلافة بني أمية، ولكن هم استغلوا هذه الفرصة رفعوا الشعار المعروف أنه الدعوة للرضا من آل محمد، يعني نريد أن للمرضي من آل محمد عليه السلام، ومع الأسف خدع الناس. ولكن كنا نؤكد على مسألة أخي العزيز، نؤكد على مسألة أهمية إنه البصيرة دائما هي التي تكون لها الدور الكبير جدا. لا يكفي أن يكون الإنسان لديه مقاتلين أو يكون لديه عدد معين من الناس أو يكون لديه إمكانيات، لا شك بأن الناس لو اتبعوا أئمة أهل البيت، لو اتبعوا الإمام القاسم عليه السلام، لو اتبعوا الإمام الصادق في سقوط الدولة الأموية ومجيء الحكم الجديد وهو الخلافة العباسية، الناس لو التفتوا إلى بصيرة الإمام الصادق بصيرة الإمام القاسم حقيقة لم عندئذ يعني أوقات بعض الأوقات بعض الأحيان الخطأ البسيط يمكن أن يؤدي إلى المئات من السنين من القهر والعذاب والألم. الخطأ الذي طبعا والشبهة والبساطة التي كانت عند البعض من العلويين أو من المسلمين أدت إلى أن يحكم بنو العباس حوالي نصف قرن ويزيد يعني 500 عام وبعض السنين أيضا 500 عام بخطأ بسيط كان يعني بسبب عدم بصيرة عدم وعي. ولذلك أنا استغل الفرصة لأقول هنا بأن المسلمين لاحظ أنه مدى اليوم يعني قوة المسلمين وأتباع أهل البيت عليهم السلام والمسلمين عموما لأنهم يرجعون إلى البصير إلى الواعي إلى الفقيه. يعني إذا رجعنا إلى سماحة الإمام الخير
البصيرة والوعي والحكمة والتقوى والزهد والمرع. لاحظ كيف حققنا من النتائج، يعني كيف حققنا من الانتصارات، كيف حققنا في وقت قريب عشرات السنين لم يستطع أعدائنا أن يدخلوا علينا الكثير من الشبهات أو الانحراف، حرف الثورة عن خطها أو حرف المجاهدين عن خطهم الجهادي مثلا. هذه طريقة الأعداء، ولكن طبعا دائما الولي الفقيه يجمع الولاية، لاحظ مدى أهميتها بأنها تجمع الناس على رأي واحد، على حكمة واحدة، تمنع من هذا يعني التصفيط والبساطة في حرف الناس عن مقصدهم الحقيقي. ولكن كيف لو انتصر الناس حول الإمام القاسم عليه السلام؟
سلام الله عليه.
نعم. كبيرة جدا، لما استطاعت الدولة العباسية والخلافة العباسية أن تظلم الناس على مدى مئات السنين.
سماحة الشيخ نعم نعم، عفوا عن المقاطعة سماحة الشيخ، يعني أشرت إلى موضوع في غاية الأهمية، مسألة الوعي والبصيرة التي حقيقة في كثير من الفترات التاريخية في عصر الأئمة وما بعد عصر الأئمة وجدنا فقدان هذا العنصر المهم والركيزة الأساسية لدى الإنسان المؤمن، أدى إلى الكثير من الانحرافات. يعني حتى في زمن الإمام الكاظم عليه السلام نحن نجد أن هناك ظهور بعض من الفرق التي تنسب نفسها إلى مدرسة الشيعة، ولكن واجهوا برد فعل قوي من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني هناك الفرقة الفطحية، فرقة الناوسية، فرقة ما إلى ذلك من الفرق. يعني طيب كيف يعني موقف الأئمة عليهم السلام تجاه هذه الفرق المنحرفة عن جادة الإسلام المحمدية الأصيل؟
يعني من الطبيعي، أنا أعتقد لا شك بأنه بعض أحيان استقراء التاريخ ومعرفة حقائق التاريخ يمكن أن تبقى فيها شيء من الخفايا، وممكن أن تعرف حادثة معينة ولكن لا تعرف ما هي أسبابها الحقيقية، ما هي نتائجها، لا تعرف الدواعي والخفايا فيها. مع الأسف أن هناك بعض الأمور التاريخية التي تبقى يعني ناقصة في جوانب معينة، يعني ولذلك مثلا يمكن أن تكون كما ذكرت هذه الفرق الدينية التي استولدها ممكن البعض مثلا في بين المسلمين أو بين أتباع البيت عليهم، كما تفضلت الناوسية أو بالنسبة إلى الفطحية أو ما إلى ذلك، وأن لم يكن لهم استمرار فيما بعد. ولكن مثلا الفطحية التي حرصت في مسألة الإمامة عن الإمام القاسم عليه السلام، وقالت مثلا بأن الإمام القاسم مثلا لم يترك إماما بعده، الإمام الرضا عليه السلام ليس إماما مثلا، أو أنه
أو الواقفية أيضا نفس الفكرة،
نعم هو أنه الإمام الغائب أو أنه لم يمت. على كل حال لا شك أستاذنا العزيز ممكن أن تكون دائما السلطات والقوى القوية الحاكمة يمكن أن تستغل هكذا أفكار وهكذا يعني نزعات نفسية عند البعض أن تقوي فيهم هذه الجوانب وأن تدعمهم، ليس مستبعدا أن تدعمهم السلطات العباسية وأن تقويهم طبعا، لأنه تعرف بأن هذا الانحرافات العقائدية من الداخل يمكن أن تبث يعني يمكن أن تسقط يعني الأتباع من الداخل، يمكن أن تسقط الإيمان من نفوس الناس، يمكن أيضا هذه الانحرافات الداخلية بعض الأحيان يمكن أن تحقق النتائج للعدو أكثر من أي أمر خارجي. ولذلك حتى اليوم يعني لاحظ نحن دائما من المهم جدا أن نقارن بعض الأحيان مثلا الأحداث المعاصرة عن الأحداث المتقدمة والسابقة. يعني حتى اليوم مثلا لاحظ أنه مثلا بريطانيا مثلا أمريكا تقوي بعض الجماعات المنحرفة داخل الخط الإسلامي مثلا، بين السنة بين الشيعة مثلا، تقوي بعض الأشخاص الذين لديهم نزعات مثلا شخصية، حب السلطة، أو يميلون مع المال أو يحبون الشهرة. يمكن أن يكون علماء ويمكن أن يكون لديهم يعني مراكز مهمة جدا في صحيح. الوسط الإسلامي، ممكن أن يستغلوا بعض الشخصيات المهمة مثلا في الوسط السني أو الشيعي كما هو الحال اليوم، وعندئذ يمولون هذا ويمولون ذاك، وهو ينطق باسمهم وهو يحقق لهم النتائج وذاك يحقق يعني مصالحه الشخصية. مع الأسف يعني يمكن أنه قلة الدين وحب الدنيا أن البعض يحاول أن يحقق مصالحه الشخصية على حساب دينه وعلى حساب أمته وعلى حساب تاريخه، وهذا كما حصل في زمن الإمام القاضي يحصل اليوم. لذلك أريد أن أؤكد يعني لاحظ دائما أنه مثلا نحن لولا ولي أمر المسلمين الذي يؤشر إلينا ويقول بأن هذا الذي يتزي بزي العالم الديني أو الشخصية الجهادية أو ما إلى ذلك، هذا إنسان مثلا يمكر في الدين، هذا يستغله العدو مثلا. يمكن أنه تقع النزاعات بين المسلمين. صحيح. يعني اليوم بعض الجماعات التي تمولها أو المراكز الدينية أو الشخصيات الدينية التي تمول من الخارج وتدعم تدعمها من الخارج بقوة، لولا ولي أمر المسلمين الولي الفقيه البصير الواعي الذي تنقاد إليه الناس، هو الذي يؤشر إلى الناس أن هذا يعني يحقق مصالح الغرب، هذا تدعمه أمريكا، هذا تدعمه كما اليوم الذين يعني هم يعني ينتجون أفلام باسم محبة الزهراء عليه السلام. صحيح. وما إلى ذلك، والهدف هو ماذا؟ هو تحقيق مصالح الغرب. نعم. والقتال والفتنة بين السنة والشيعة وما إلى ذلك. الإمام القاسم صلوات الله وسلامه عليه كان على مستوى عالي من الوعي، ولذلك نجد بأن الأئمة عليهم السلام لم ينقادوا للعباسيين ولم ينقادوا للأمويين. نعم. ولم يستطع العباسيون ولا الأمويون أن يعني أن يحرفوا الإمامة عن خطها الصحيح. ولذلك لاحظ أنه وإن كانت الأئمة عليهم السلام في عصرهم لم يحققوا يعني بالمعنى المادي انتصارات وسيطرة وحكم إلى ذلك، ولكن حفظوا هذا الدين واستمر. نعم. هذا الدين. أما نعم. تلك المراحل السلطة العباسية وإن حكمت مئات السنين أو الأمويين ما يقرب من 100 سنة تقريبا 90 سنة، ولكن بالنهاية حكم زائل إلى مذابر التاريخ ومدافن المدافن التاريخ، بينما الأئمة عليهم السلام لا زال نهجهم ودينهم وإسلامهم هو المسيطر على الأرض.
نعم سمحت الشيخ، بما أن مسار الحديث أخذنا إلى موضوع الوعي والبصيرة وما أحوجنا إلى هذه الركيزة الأساسية خاصة في عصرنا الحاضر مع ما أشرت من الفتن العديدة التي تحيط بنا، للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هناك حديث عظيم جدا يقول مخاطبا هشام ابن الحكم، يقول إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. يعني هناك تعاليم الرسل والأنبياء والأئمة إلى جانب الحجة الباطنية وهي العقل، كيف يعني تبسط لنا هذا المفهوم خاصة في عصرنا الحاضر في تفعيل العقل واختيار الطريق الصحيح الأقرب إلى نهج محمد وآل محمد؟
نعم، يعني لا شك بأن العقل هو جوهرة الله سبحانه وتعالى من بها على العباد، ولكن طبعا العقل يمكن إذا لم يستخدم بشكل الصحيح أو إذا لم يمرن العقل ولم يغذى العقل بالعلم والمعرفة والقراءة والمتابعة والاستماع وطبعا مرور الوقت. لذلك يعني مثلا يقولون بأن الإنسان مثلا فلان عاقل، هذا له عقل وذاك له عقل، لكن يتميزان يفترقان بأنه هذا عقل ناضج ذلك عقل ليس ناضج. مثلا يمكن بعض الأحيان الإنسان يعني أهواؤه شهواته تسيطر حتى على عقله، وهذا معروف يعني. نعم. لذلك نحن لا شك بأن الإسلام والإمامية هم من أهل العقل والعقلاء، ويعتمدون العقل بأمور مهمة جدا في قراءة النصوص والحجة الباطنة كما ذكر الإمام القاسم عليه السلام. ولكن طبعا العقل يعني معنى أساس، يعني يمكن أن تنطلي الشياطين الإنسية البشرية التي يمكن أن تغطي الكثير من الحقائق على العقول البشرية. كما هو اليوم يعني في عصرنا الحاضر أنه الشواذ أصبح كأنه يعني يعتبرون أن العقل يحترمه، الشاذ جنسيا، الإنسان الفاسد، الإنسان الظالم. لا شك بأن العقل له دوره وحجته الباطنة كما قال الإمام القاسم عليه السلام، ولكن لا شك بأن أئمتنا عليهم السلام علمونا بأن عقولنا تحتاج إلى نضج، تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى مثابرة. العقل بحد ذاته هو حجة باطنة صحيح، ولكن يمكن أن تكون بعض العقول يعني يغمرها الكثير من الجهل والكثير من النقص والكثير من الضعف. لذلك لا شك بأن العقل مبدأه مهم جدا، جوهرة حجة باطنة، ولكن علينا نحن كمسلمين أن لا نعتمد العقل بمعنى أنه يعني كل واحد يقول هذا عقلي لا، بمعنى أنه العقل أنه يحتاج إلى تغذية، وكمان ما روح الإنسان تحتاج إلى تغذية.
أفضل تغذية ربما ربما هي يعني تعاليم الرسل والأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ جعفر العساف على إتاحة هذه الفرصة، استفدنا كثيرا، شكرا لكم وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بألف خير.
أنتم بألف خير،
حياكم الله. شكرا. يقول الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام مخاطبا أحد أصحابه وطالبته هشام بن الحكم: يا هشام، مثل الدنيا مثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. صلاة الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا موسى بن جعفر، أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد، وأنك معدن التنزيل وصاحب التأويل وحامل التوراة والإنجيل والعالم العادل والصادق العامل. شكرا لكم أحبتي الأفاضل على طيب المتابعة والمشاركة في هذا البرنامج، كل عام وأنتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.